بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في شرح أو في دراسة شرح العقيدة الطحاوية لإمام ابن أبي العز الحنفي، والذي يشرح متن الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى. وانتهينا من شرح قول الماتن: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الجملة الثانية من المتن، وهي قوله: ولا شيء مثله. فنقرأ هذه الجملة ثم نستعين بالله جل وعلا في دراستها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة، فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم، ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يمكن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المبحث مبحث مهم، ونقاعد فيه بعض القواعد، ثم نحتاج منكم إلى تركيز في باقي المبحث لأهميته. فنقول: قوله ولا شيء مثله، نفى هنا المثلية، ولم يقل ولا شيء يشبهه، بل قال لا شيء مثله، لأن المشابهة تكون في أربعة أشياء. تكون المشابهة في الاسم أو التسمية، تكون المشابهة في الاسم والتسمية، وهذه مثبتة لا تنفى. فالله جل وعلا يسمى بالعزيز، وسمى بعض عباده بهذا الاسم، ورب جل وعلا سميع وبصير، وسمى عباده كما سنقرأ الأدلة بهذين الاسمين، وقس على ذلك العلم والحياة والقدرة والإرادة ونحو ذلك. فالمشابهة في الاسم ثابتة. الشيء الثاني في المشابهة في أصل المعنى، المشابهة في أصل المعنى، وهذه أيضا نثبتها. فالله جل وعلا حي وهو موجود وله قدرة، والعبد أيضا حي، المخلوق أو العبد حي وله قدرة وهو موجود كذلك وله إرادة، فأصل معنى الحياة مشترك، موجود في الرب جل وعلا وموجود في العبد، لكن العبد في حياة تخصه، حياة العبد حياة ناقصة، فوجد هذا العبد بعد عدم وأمره إلى فناء وموت ونقصان، ثم يبعثه الله جل وعلا فيبقيه، فيبقى العبد في جنة أو نار بإبقاء الله جل وعلا له، فيبقى العبد تستمر حياته في جنة أو نار بإبقاء الله جل وعلا له. أما حياة الرب جل وعلا فهي حياة كاملة لم تسبق بعدم ولم يلحقها فناء. فالمشابهة في أصل المعنى ثابتة، هذه نثبتها أيضا. أما النوع الثالث والرابع فهو الذي ينفى المشابهة في الكيفية، المشابهة في الكيفية. فالرب جل وعلا له صفات والعبد له صفات، لكن صفات الرب جل وعلا على ما يليق به وصفات العبد على ما يليق به من النقص والعجز. فالعبد في كيفية صفاته لا يشبه الرب جل وعلا ولا يماثل في صفاته صفات الرب جل وعلا، فهنا المنفي المشابهة في الكيفية. الأمر الرابع المنفي، النفي في تمام المعنى، المشابهة في الصفة الكاملة أو في تمام المعنى، المشابهة في الصفة الكاملة أو في تمام المعنى. فالرب جل وعلا له الوصف الأعلى وله المثل الأعلى من كل كمال، فكل صفة لله جل وعلا الوصف الأعلى فيها أو منها، وله الكمال في هذه الصفة في أي صفة. أما العبد فصفاته على قدره، أو إن شئت قلت المخلوق فصفاته على قدره. إذن فعندنا الآن المشابهة من الممكن أن تقسم إلى قسمين، مشابهة تامة وناقصة. المشابهة التامة وهي التي يطلق عليها التمثيل، وهي تكون في الكيفية وفي تمام الصفة أو تمام معنى الصفة، هذه المشابهة التي معنى التمثيل منفية. والمشابهة الناقصة كما أقول المشابهة في الاسم أو المشابهة في أصل المعنى. لذلك المؤلف هنا عدل إلى لفظ لا شيء مثله، إلى نفي مثلية، فهو أحسن من نفي المشابهة. لماذا؟ لأن المشابهة فيها ما يثبت وفيها ما ينفع، فيها ما يثبت وفيها ما ينفع. هذا الكلام مهم جدا، هذا التقعيد سنحتاج إليه في مناقشة الآخرين بعد قليل. يقول الشيخ نمشي مع المؤلف ثم نذكر ما يليق بكل مقطع من القواعد في موضعها. قال: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، اتفق أهل السنة على أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. فأهل السنة يثبتون ما ورد في النصوص من مما جاء في الكتاب والسنة إثباتا بلا تشبيه أو بلا تمثيل، أحسن، إثباتا بلا تمثيل. يثبتون الصفات لله جل وعلا وينفون المماثلة مع خلقه جل وعلا، وينزهون الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، ينزهون الله جل وعلا عما لا يليق به مما ورد في النصوص ومما يدل عليه العقل السليم أو الصريح بلا تعطيل، بلا تعطيل. لأننا سنعرف بعد قليل عكس كلام أهل السنة ولماذا ذهبوا إلى التعطيل أو التشبيه، فإذا نحن الآن نقاعد كلام أهل السنة في هذا الأمر، عندهم إثبات بلا تمثيل، وإن شئت قلت بلا تشبيه على ما شرحنا، وينزهون الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل كما يفعل الجهمية والمعطلة. ثم الشيخ قال: ولكن لفظ التشبيه صار في كلام الناس لفظا مجملا. هذا الكلام الذي سيذكره المؤلف هنا هو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، في المجلد الثاني في صفحة 110، صفحة 110 من المجلد الثاني من منهاج السنة النبوية شيخ الإسلام تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة أو الرافضة أو الشيعة والقدرية. قال: ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به، يعني أحيانا يراد به المعنى الصحيح، يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى، يعني صفات الرب جل وعلا وأفعاله لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. إذن قد يأتي نفي التشبيه ويراد به المعنى الصحيح وهو نفي المماثلة، وأن الله جل وعلا لا يماثله شيء من مخلوقاته في كيفية الصفات ولا في تمام هذه الصفات، في كيفية الصفة ولا في كمالها أو في تمامها، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهي رد على الممثلة المشبهة، رد على الممثلة المشبهة. وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على النفاه المعطلة، لأنه أثبت اسمين من أسمائه السميع والبصير، وأثبت فيهما صفتين، صفة السمع وصفة البصر، ففيها رد على النفاه وأهل التعطيل. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم. من جعل صفات الخالق، انتبه لها، مثل صفات المخلوق، صفات الخالق جعلها مثل صفات المخلوق، فقال يد كيدي أو نزول ينزل الرب جل وعلا كنزولي، أو يستوي الرب جل وعلا كاستوائي. هذا شبه الله العظيم بخلقه، شبه الرب سبحانه وتعالى بخلقه. فهؤلاء اسمهم المشبهة الممثلة. وظهر من هؤلاء مما ذكر في كتب السرق واحد يدعى هشام ابن الحكم الرافضي، هشام ابن الحكم الرافضي، وآخر يدعى هشام ابن سالم الجواليقي، هشام ابن سالم الجواليقي، جيم واو ألف لام ياء قافية الجواليقي. وداود الجواربي، داود الجواربي، هؤلاء أشهر من عرفوا في مسألة التشبيه مشبهة. داود الجواربي، جواربي. ومن الممكن أن تراجع كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي في صفحة 208 في ذكر الكلام على المشبهة الممثلة الذين يصفون الله جل وعلا بصفات الإنسان، هؤلاء المشبهة، قسم من المشبهة. هناك قسم عكسي، قسم عكسي عكس هؤلاء، وهو في قول الشارع: ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق. هذا نوع آخر من التشبيه، صفات المخلوق يجعلونها مثل صفات الخالق، فهو نظير النصارى في كفرهم، لأن النصارى يجعلون لعيسى صفات من صفات الرب جل وعلا في الربوبية أو في الألوهية أو في الصفات. ومن هذه الأمة يذكر المؤلف هنا بعد يعني عدة مواطن في صفحة 237 يذكر أن من هؤلاء في هذه الأمة عباد المشايخ، عباد المشايخ الذين يجعلون الأولياء وأصحاب الأضرحة المشايخ لهم صفات من صفات الرب جل وعلا، يتصرفون في الكون ويتحكمون فيه ويجيبون الدعوات ويغيثون الملهوف والمضطر، فيجعلون لهم صفات من صفات الرب جل وعلا، يجعلون لهؤلاء المخلوقين صفات من صفات الرب سبحانه وتعالى في هذه الأمة. يقول: كعباد المشايخ وعزير إلى أن قال والقبور، يعني وعباد القبور. وهذا واقع لا يحتاج أن نطيل فيه، وقد ذكرنا لكم في دروس في فتح المجيد أو في كتاب التوحيد أن البصيري يجعل هذه الصفات للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويجعل له الدنيا والآخرة وعلم اللوح والقلم وغير ذلك. وقد ذكرنا لكم تلك الأبيات في شرح كتاب التوحيد. إذن هذا نوع ممن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق، هذا نوع آخر من المشابهة عكس النوع الأول. النوع الأول يجعلون صفات الخالق مثل صفات المخلوق اللي هم المشبهة والممثلة. النوع الثاني العكس، يجعلون للمخلوق صفات الخالق سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا موجود في هذه الأمة، ويجعل هذا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على تفصيل لن نقف معه الآن، لأننا لو وقفنا معه سنأخذ وقتا. إذن هذا الآن أول إطلاق من إطلاقات التشبيه. المؤلف الآن يقول لك أن التشبيه قد يطلق ويراد به معنى صحيحا، وهو نفي مماثلة الرب جل وعلا لخلقه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذا المعنى الأول، انتبه معي، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي يطلق التشبيه أو نفي التشبيه هو معنى مرفوض، وهو ما لجأ إليه المعطلة. هذا المعنى هو عبر عنه المؤلف بقوله ويراد به، يعني هذا المعنى الثاني للتشبيه، أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، أو لا يثبت لله شيء من الصفات. المعنى الثاني لا يثبت لله شيء من الصفات، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. يقول إذا وصفنا الله جل وعلا بالعلم القدرة الحياة، فإن هذا يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق موصوف بالعلم والقدرة والحياة. فمن شبه الله بخلقه فهو كافر أو فقد كفر، فلابد أن نفر من هذا التشبيه. فلكي يفروا من هذا التشبيه لجأوا إلى التعطيل والنفي. فنفوا صفات الله جل وعلا، فنفوا صفات الله جل وعلا بحجة أنهم لو أثبتوها لشبه الله جل وعلا بخلقه، وتشبيه الله جل وعلا بخلقه كفر. فقالوا ليس لله علم ولا قدرة ولا إرادة إلى غير ذلك، على ما سنعرف هذا بالتفصيل. إذن هذا القسم الثاني هو الذي ستكون فيه المناظرة أو المناقشة. الذين عطلوا الصفات بحجة أنهم إذا أثبتوا الصفات فقد شبهوا الله جل وعلا بخلقه، وتشبيه الخالق بالمخلوق كفر. فقالوا نفر من هذا الكفر فننفي الصفات، فوقعوا في التعطيل والنفي. وهؤلاء على درجات، المؤلف الآن سيذكرهم بالترتيب. هناك من نفى نفيا، عطل تعطيلا كليا، هناك من عطل أو نفى الأسماء والصفات، وهناك من نفى الصفات دون الأسماء، وهناك من أثبت فقط سبع صفات، وهناك من أثبت ثمان صفات. فالمؤلف سيذكر هذه الفرق بالتدريج ويرد على كل واحد. إذن نحن الآن عرفنا عن خطة السير. نحن الآن نتكلم عن لفظ التشبيه. قلنا لفظ التشبيه قد يراد به نفي التشبيه، قد يراد به معنى صحيح، هو نفي مماثلة الله جل وعلا للخلق، هذا المعنى صحيح. وقد يراد نفي التشبيه نفي الصفات. لماذا؟ لأنهم قالوا إذا أثبتنا الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، فالمخلوق له علم والخالق له علم، المخلوق له إرادة والخالق له إرادة، وقدرة إلى آخره. فقالوا لكي نفر من هذا التشبيه ليس لنا إلا التعطيل. التعطيل هذا اللي احنا الآن نتكلم فيه على مراتب، في تعطيل كلي نفي كلي. إذا قلنا التعطيل فإن التعطيل يساوي النفي، أحيانا نقول نفي وأحيانا نقول تعطيل. هناك نفي كلي وهناك نفي جزئي. نفي كلي يعني رايح نفسه، نفى كل الأسماء وكل الصفات ولم يبق إلا الوجود. وهناك من هؤلاء المعطلة من قالوا حتى الوجود، ننفي الوجود، نقول لا موجود ولا معدوم. فإذا نحن الآن سنمشي مع المعطلة مع النفاة بالتدريج. تعطيل، نبدأ بالتعطيل الجزئي أو النفي الجزئي لبعض الصفات دون بعض، تعطيل لبعض الصفات دون بعض. طيب نأخذ القسم الأول ثم نذكر بعد ذلك قاعدتين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع في العقيدة التجمرية. نقرأ هذا المقطع ويراد به
ويراد منه أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وطريق العقل، ولا يخالف فيه عاقل. فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات أو لا يثبت، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، يعني يقصد بهذه الأسماء، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في التدمرية في الرسالة التدمرية قاعدتين لابد للطالب العلم منهما دائما. القاعدة الأولى هي أن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، وإن شئت أن تقول الكلام في الصفات كالكلام في الذات. القاعدة الثانية الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. القاعدة الأولى القول في الصفات كالقول في الذات. قال السنة إذا جاءك الجهمي وقال لك أنا لا أثبت النزول مثلا أو الاستواء، لا أثبت النزول أو الاستواء لأنني لا أعقل الكيفية مثلا، شبهة أحد الشبه. فإذا قال لك كيف ينزل فقل له كيف ذاته، كيف ذاته سبحانه وتعالى. إذا قال لك أريد أن تصف للنزول قل له صف لي كيفية الرب جل وعلا كيفية الذات فسينقطع. فإذا قال لك أنا أثبت الذات بدون أن أعرف الكيفية وأثبت الذات على ما يليق به فقل له أثبت الصفات بدون أن تعقل كيفيتها وعلى ما يليق به جل وعلا. إذن هذه الآن واضحة تسكت المعطل النافي إذا قال لك كيف ينزل كيف استوى فقل له كيف ذاته. فإذا قال لك أنا أثبت الذات ولا أدري الكيفية ولا أعلم الكيفية وأثبت الذات على ما يليق به فقل له ونحن أيضا نثبت الصفات ولا نعقل الكيفية ونثبت الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى بدون ممثلة المخلوقين. فما قلته في الذات يلزمك أن تقوله في الصفات. هذا الكلام على القاعدة الأولى. القاعدة الثانية الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، وهذه نستعملها مع كل الفرق فمثلا على سبيل المثال وسأتي الكلام على التفصيل، إذا جاءنا الأشاعرة وقالوا نحن نثبت له سبع صفات: الحياة والكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم، فقلنا لهم كيف تثبتون هذه الصفات ولماذا تثبتون هذه الصفات دون غيرها؟ قالوا لهم عدة أجوبة. ما نريده الآن في هذه الأجوبة أنهم يقولون نثبت الصفات على ما يليق به، نثبت له العلم على ما يليق به، الإرادة على ما يليق به لا تماثل إرادة المخلوقين، علم لا يماثل علم المخلوقين، كذلك القدرة، كذلك الكلام، إلى آخر السبع صفات. فنقول لهم ولماذا نفيتم غير ذلك؟ يقولون نفيناها لأن العقل لا يدل عليها ونفيناها خوفا من التشبيه. نقول لهم لا، كما أثبتتم هذه الصفات السبع بدون تشبيه وبدون ممثلة للمخلوقين، أثبتوا باقي الصفات الواردة في الكتاب والسنة بدون تشبيه وبدون مماثلة على ما يليق به سبحانه وتعالى. وكونكم أثبتتم السبع صفات بالعقل، نحن أيضا نستطيع أن نثبت غير هذه الصفات بالعقل. صفة الرحمة مثلا هم يؤولون الرحمة. إذا قرأت في أول تفسير الجلالين تجد أنه يؤول بسم الله الرحمن الرحيم، يؤول الرحمة أنها إرادة الإنعام، إرادة الإنعام. لماذا؟ يقول لأن العبد له رحمة، وإذا أثبتنا الرحمة للرب جل وعلا فقد شبهنا الله جل وعلا بالخلق أو بالمخلوقات أو بعبده، والعقل لا يدل على الرحمة عنده. نقول لا، حتى العقل يدل على الرحمة، فإن الرب جل وعلا لما خلق الخلق لم يتركهم سدى، فقد من رحمته أرسل لهم الرسل. إرسال الرسل يدل على الرحمة، إنزال الكتب يدل على الرحمة، إمداد العباد بما فيه صلاح دنياهم وصلاح آخرتهم يدل على الرحمة. لو لم يكن رحمهم كان تركهم سدى عبثا بدون إمداد ولا إعانة ولا توفيق ولا ولم يرزقهم ولم يرسل إليهم الرسل ولم ينزل إليهم الكتب، فكل هذا يدل على رحمة الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين، وجعل لهم الجنة رحمة بهم. فالعقل والنقل يدل على إثبات هذه الصفة، وقف على ذلك بهذه الطريقة الصفات الأخرى المحبة والرضا وغير ذلك. فهذه الصفات واردة بالنص ونستطيع أن ندلل عليها العقل، كما تزعمون أنتم أنكم أثبتتم هذه الصفات السبع بالعقل. قالوا هذا الخلق، وجود هذا الخلق يدل على أن هناك خالق، وهذا الإبداع في هذا الخلق يدل على القدرة، يدل على القدرة جعل هذه السماء بهذا الجمال وهذا التركيب بعضها فوق بعض، وهذه الأرض هذا الإبداع يدل على القدرة، وهذا التخصيص تخصيص هذه بأن هذه سماء وهذه من هذه أرض وهذه شمس وهذه قمر يدل على الإرادة. فقالوا إن العقل دل على هذه الصفات، استدلنا على هذه الصفات بالعقل. فيقول لهم ونحن أيضا عن طريق العقل مع النقل نستطيع أن ندلكم على صفات أخرى غير التي أثبتتموها، نستطيع أن ندلكم على صفات أخرى. فعندنا نحن نجمع في الأدلة بين العقل والنقل. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ألف هذا الكتاب الكبير درء تعارض العقل والنقل. يعني إيه؟ يعني منع تعارض العقل والنقل، أن العقل الصحيح لا يعارض أبدا النقل الصحيح. وشيخ الإسلام قال إن هو تكفل ألا يأتي أحد مفضل بشبهة في هذا الكتاب إلا جعل هذه الشبهة ردا عليه، بدل ما تكون هي حجة له في هذا الكتاب الكبير المطبوع الآن والحمد لله المتوفر. فنحن الآن عرفنا هاتين القاعدتين، وأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، كما أثبت الذات على ما يليق به والذي لا تشبه ذوات المخلوقين ولا تماثلهم، فكذلك نثبت الصفات على ما يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. ثم نأتي لمن أثبت بعض الصفات دون بعض، نقول له كيف أثبت هذه الصفات ونفيت غيرها؟ قلنا أثبت هذه الصفات على ما يليق بالله بدون مماثلة أو مشابهة. نقول له أثبت باقي الصفات أيضا بدون مماثلة ولا مشابهة. هذا أصل البحث. سنتدرج الآن بعد قليل مع هؤلاء الذين تكلموا في هذا الأمر. المؤلف رحمه الله تعالى أتى بعدة أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء، وسمى بتلك الأسماء بعض خلقه، وأيضا سمى صفاته بأسماء، وسمى بعض خلقه بتلك بأسماء تلك الصفات. وهذا في كتاب الله كثير موجود، وهذا لا يعني المماثلة، وإنما يعني كما قلنا لكم الاشتراك في شيئين، الاسم وأصل المعنى. ثم ذكر أدلة من القرآن والسنة، منها قبل ذلك يقول وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى البعض أصفات خلقه وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وسمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال يخرج الحي من الميت، يخرج المخلوق الحي، فسمى بعض خلق بالحي اسم الحي، وقال وبشروه بغلام عليم، وهذا الغلام العليم هو إسحاق، فسمى عبده باسم العليم، وقال فبشرناه بغلام حليم، والغلام الحليم هو إسماعيل، فسمى بعض خلقه بالعليم والحليم، وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم سماه الرؤوف الرحيم أو باسم رؤوف رحيم، هو جل وعلا من أسمائه الرؤوف الرحيم، فجعلناه العليم إسحاق عليه السلام، فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز، فاسم زوجة للمرأة العزيز، والعزيز من أسماء جل وعلا، لكن هذا له عزة تليق به، عزة ناقصة، عزة وجدت بعد أن لم تكن، وهذه العزة ستؤول إلى فناء أو نقصان، ليست العزة كالعزة، وليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، ليس الحياة كالحياة، فكل له صفة على ما يليق به، أو له صفة تخصه. أفمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار من أسماء المخلوقين، ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قلنا لكم هو في منهج السنة، في منهج السنة من أول ما ذكرت لكم إلى هذا الموضع. الآن هذا الكلام الذي ذكرناه في تسمية بعض المخلوقات بأسماء، والله جل وعلا تسمى بهذه الأسئلة، فيأتي الآن أمثلة على الصفات، أن الله جل وعلا سمى بعض صفاته بأسماء ووصف بعض خلقه بصفات. الآن القسم الذي ذكرناه مرة معنا في الأسماء، الآن سنتكلم على الصفات. قال وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني علم الله جل وعلا أنزله بعلمه صفة العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه ذكرناه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذه الصفات. إن الله هو الرزاق ذو القوة، صفة القوة المتين، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من القوة، صفة القوة. ثم يذكر حديث الاستخارة، دعاء الاستخارة، وأن فيه أيضا من صفات الله جل وعلا صفة العلم وصفة القدرة، صفة العلم وصفة القدرة.
وكذلك تسمى صفاته بأسماء وتسمى
قبله، هذا مما دل عليه الكتاب والسنة، صحيح
الحديث، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وطريق العبر.
الأول هنا في منهج السنة في المجلد الثاني من صفحة 112 إلى 115، صفحة 115 112 إلى 115 في منهج السنة في المجلد الثاني، يعني بعد الموطن الأول الذي ذكرناه، الأول قوله هذا وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل. نعم.
فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمي، فسمى وليس المسمى كالمسمي،
ليس المسمى كالمسمى، يعني ليس الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء وسمى العبد بأسماء، وليس الرب جل وعلا كالعبد أو كالمخلوق، ليس المسمى كالمسمى، ليس المسمى كالمسمى، ليس الرب جل وعلا الذي سمى نفسه بتلك الأسماء كالعبد الذي سمى الله جل وعلا بتلك الأسماء الأخرى ليس المسمى كالمسمى. نعم.
وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض
حكم المسمى تحت نقطتين، يعني احنا يحذف نقطتين، ليس المسمى كالمسمى.
وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال: يخرج الحي من الميت، وبشروه بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم، بالمؤمنين رؤوف رحيم فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز: وكان وراءهم ملك ملك، أفمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال:
هو الآن أتى بأدلة من القرآن الكريم على الاشتراك في الاسم والصفة، يعني في الاشتراك في أسماء وفي صفات، وأن هذا الاشتراك إنما هو اشتراك في التسمية واشتراك في أصل المعنى، وليس اشتراك في الكيفية ولا اشتراك في تمام المعنى. لابد أن تفهم هذا الكلام جيدا لأننا سنحتاج إليه بعد ذلك. إذن الأدلة التي ذكرها المؤلف هنا من القرآن الكريم في أن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بأسماء، وليس المسمى كالمسمى. الاشتراك هنا فقط في التسمية وفي التسمية، أما الصفات الاشتراك في التسمية وفي أصل المعنى، وفي أصل المعنى، وإن هذه التسمية لا تقتضي تماثلا ولا تشابها في الكيفية ولا في تمام المعنى. العزيز ليس كالعزيز، والعليم ليس كالعليم، والرحيم ليس كالرحيم، والقدير ليس كالقدير، وهكذا. ثم يذكر الآن بعض الأدلة من السنة مذكور فيها تسمية الله جل وعلا لبعض صفاته، ثم يذكر أدلة أخرى بأن الله جل وعلا قد سمى بعض صفات خلقه بتلك الأسماء أو وصف خلقه بتلك الصفات. سيتكلم الآن على أدلة السنة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك.
هذا إثبات صفة العلم، أستخيرك بعلمك، إثبات صفة العلم.
وأستقدرك بقدرتك،
إثبات صفة القدرة.
وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويتم حاجته. رواه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك الفضل في الغنى والفضل، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
إذن هذا الآن الذي مضى فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، وصف نفسه بهذه الصفات، وصف نفسه بالعلم والقدرة. نعم، تقول إما تقول في آخر دعاء التشهد أو تقول بعد الانتهاء من السلام، بعد الانتهاء من السلام. وفي بعض الناس يسأل هذا كثير وما يحفظ الدعاء، ونقول له اكتبه في ورقة وبعد أن تنتهي من الصلاة من ركعتين يعني ادعو من الورقة. يعني بعض الناس كثيرا يريد أن يستخير ولا يحفظ هذا الدعاء، فنقول له اكتب هذا الدعاء في ورقة وبعد أن تنتهي من الصلاة اقرأه وأنت جالس بعد الصلاة من الورقة. وإلا الأفضل أن الإنسان يحفظه، يعني كل يوم حفظ منه سطر مثلا أو نصف سطر سيأتي عليه الأسبوع بدأ أن يكون انتهى من الدعاء، لأن الإنسان في حياته يحتاج إلى استخارة كثيرة. كثير من الأمور التي يتردد فيها الإنسان يحتاج إلى استخارة يستخير الله جل وعلا فيها، فهذا الدعاء سيلازمك إلى أن تموت، سيلازمك إلى الممات. فلماذا لا يحفظ الإنسان ويجتهد في حفظه؟ تجد الطلاب في الجامعات ويسأل ما أحفظ الدعاء، ماذا أصنع؟ احفظ الدعاء، أنت تحفظ مناهج دراسية بالملازم والصفحات الطويلة، لماذا لا تحفظ دعاء لا يعادل ثلث الصفحة تقريبا أو الربع؟ احفظه كأنك تختبر فيه، ما تحتاج إليه إلى أن تموت، تحتاج إليه في كل في السفر وفي الحضر وانت كبير وانت صغير، امور كثيره في الحياه يحتاج الانسان فيها ان يستخير الله جل وعلا فيها. نعم.
فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة. وهذا
إذا هذا الآن انتهى من الاستدلال بالأدلة الآن من الكتاب والسنة. هذه أدلة السنة الآن أورد فيها أدلة السنة على وصف الله جل وعلا بالصفات، ثم وهذه الصفات ذكر منها هنا العلم والقدرة والقوة، ثم ذكر أدلة أخرى في تسمية صفات العبد بهذه الأسماء، ثم جعل من بعد ضعف قوة. ثم جعل من بعد ضعف يعني في الإنسان في المخلوق يرتقي من ضعف إلى قوة إلى ضعف، فوصف هذه الصفة في العبد بهذا الاسم قوة. قد كان وصف نفسه جل وعلا بها، وليست القوة كالقوة. وإنه لذو علم لما علمناه. من هذا الذي ذو علم لما علمناه؟ من المراد بهذا؟ وإنه الضمير يعود على من؟ ها ها نأخذ الأقوال. يعقوب في قول ثاني، يعقوب عليه السلام لما أمرهم ألا يدخلوا من باب واحد وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فوصفه هنا بهذه الصفة صفة العلم، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. ونظائر هذا كثيرة، ونظائر هذا كثيرة في القرآن والسنة. إذن وهذا الكلام كما قلنا منقول من هذه السنة كما ذكرنا في المجلد الثاني صفحة 112 إلى 115. إذا انتهينا الآن من هذا المبحث في الاشتراك، أن الاشتراك في الاسم أو الاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في الكيفية ولا يعني الاشتراك في تمام الصفة. ثم إن شاء الله بعد ذلك سيتكلم المؤلف على النفاة وعلى المعطلة بالتدريج، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام عليهم بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.